بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب من أنظر موسرا.
هكذا جاء في هذه الترجمة، وجاء في غيرها من الروايات: من أنظر موسرا، وفي بعضها من أنذر موسرا وعفى عن المعسر. وكل هذه روايات جاءت عمن رواها من المشايخ ومن رواها من العلماء، وإنما يريد بها الإنذار للموسر الذي لم يتمكن من سداد الدين، والإعفاء بالنسبة للمعسر الذي لا يجد المال. وهذا من شيم أهل الإيمان الذين يتبايعون بالسهولة واليسر ويجتنبون عن الصعوبة والعسر، حيث الفضل في حسن التعامل. ولما كان هذا من مكارم الأخلاق، حرص الإمام البخاري رحمه الله على أن يترجم لذلك، مؤكدا أن هذا الأمر من محاسن الأعمال التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، بل جاءت بها الشرائع، شرائع من قبلنا، وحيث أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقها في معرض الثناء والمدح، دل ذلك على أنها مما شرع في دين الإسلام، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال فتجاوزوا عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو مالك عن ربعي قال كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر.
هذا ما جاء في هذه الرواية من التفريق بين الموسر والمعسر. نعم.
قال وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي قال فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب من أنظر موسرا أي فضل من فعل ذلك وحكمه. وقد اختلف العلماء في حد الموسر، فقيل من عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته، وقال
هو في طائفة الأغنياء. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقال الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق من عنده 50 درهما أو قيمتها من الذهب فهو موسر،
الزيادة على نفقته.
وقال الشافعي قد يكون الشخص بالدرهم غنيا مع كسبه، وقد يكون بالألف فقيرا مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله،
حيث إنها تستغرق ما عنده.
وقيل الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف، فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يسارا فهو موسر وعكسه،
يعني يعد غنا فهو موسر، ومن كان حاله معسرا بالنسبة لغيره فيعد معسرا ولا يعد موسرا. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهذا هو المعتمد، وما قبله إنما هو في حد من تجوز له المسألة والأخذ من الصدقة. قوله منصور هو ابن المعتمر، قوله إن حذيفة حدثه، زاد مسلم في روايته من طريق نعيم بن أبي هند عن ربعي قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة رجل لقي ربه، فذكر الحديث، وفي آخره فقال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله رواية أبي عوانة عن عبد الملك عن ربعي كما سيأتي في هذا الباب،
فتكون الرواية من باب المرفوع لا من باب الموقوف. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله تلقت الملائكة أي استقبلت روحه عند الموت، وفي رواية عبد الملك بن عمير عن ربعي في ذكر بني إسرائيل أن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه. قوله أعملت من الخير شيئا، وفي رواية بحذف همزة الاستفهام وهي مقدرة،
يعني عملت من الخير شيئا. نعم.
قال زاد في رواية عبد الملك المذكورة فقال ما أعلم، قيل انظر، قال ما أعلم شيئا غير أني، وذكر الحديث،
يعني ما كان يرى أنه كان يعمل من الخير شيئا إلا انظاره للمعسر وتيسيره للموسر، فلما ذكره أخبر بذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولمسلم من طريق شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه رفعه قال حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا. وفي رواية أبي مالك المعلقة هنا ووصلها عند مسلم قال: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ما عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان خلقي الجواز الحديث.
يعني أنه يتجاوز عن المعسر وينظر المعسر الموسر. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية ابن أبي عمر في هذا الحديث فيقول: يا ربي ما عملت لك شيئا أرجو به كثيرا إلا أنك كنت أعطيتني فضلا من مال. فذكره قوله
فكان يتصرف في هذا المال بما ذكره من الإنظار والتيسير. نعم
أحسن الله إليكم. قال: قوله فتياني بكسر أوله جمع فتى وهو الخادم حرا كان أو مملوكا. قوله أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر كذا وقع في رواية أبي ذر والنسفي وهو لا يخالف الترجمة. وللباقين أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر وكذا.
وهذا ظاهرها أنها تخالف الترجمة. نعم.
قال: وكذا أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه وظاهره غير مطابق للترجمة. ولعل هذا
الإنظار إنما يكون للموسر والتجاوز إنما يكون للمعسر. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وظاهره غير مطابق للترجمة. ولعل هذا هو السر في إيراد التعاليق الآتية لأن فيها ما يطابق الترجمة.
يعني مما نقله البخاري كأنه يظهر أن هذه الرواية غير مطابقة للترجمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقال أبو مالك عن ربعي: كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. وهذه الطريق عن حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث وصلها مسلم من طريق أبي خالد الأحمر عن أبي مالك كما تقدم أولا وقال في آخره. فقال أبو مسعود الأنصاري وعقبة بن عامر الجهني: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وتابعه شعبة عن عبد الملك يعني ابن عمير عن ربعي أي عن حذيفة يعني في قوله وأنظر المعسر. وقد وصله ابن ماجه من طريق أبي عامر عن شعبة بهذا اللفظ. ووصله المؤلف في الاستقراض عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ: فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. وفي آخره قول أبي مسعود: هكذا سمعت. قوله وقال أبو عوانة عن عبد الملك إلى آخره وصله المؤلف في ذكر بني إسرائيل مطولا
لأنه ساق هذه الآثار كلها معلقة. فبين الإمام الحافظ ابن حجر أن هذه الروايات وإن علقها البخاري لكنها جاءت موصولة في مسانيدها وفي كتب من أسندت إليه ومن نسبت له. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وهو كما قال أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وفي آخره قول أبي مسعود: هكذا سمعت. قوله وقال نعيم بن أبي هند إلى آخره وصله مسلم من طريق مغيرة ابن مقسم عنه وقد تقدم لفظه. وفيه قول أبي مسعود أيضا. قال ابن التين: رواية من روى وأنظر الموسر أولى من رواية من روى وأنظر المعسر، لأن إنظار المعسر واجب. قلت: ولا يلزم من كونه واجبا ألا يؤجر صاحبه ألا يؤجر صاحبه عليه.
نعم.
أو يكفر عنه،
لأن التخفيف في كل منهما والتسهيل في كل منهما، ولهذا كل منهم يؤجر على ما يفعله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يلزم من كونه واجبا ألا يؤجر صاحبه عليه أو يكفر عنه بذلك من سيئاته. وسأذكر الاختلاف في الوجوب في الباب الذي يليه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من أنظر معسرا.
معنى انتظره حتى يوفي ما عليه من الدين حينما يكتسبه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه.
لأن هذا العمل فيه حسن التعامل مع من لم يجد ومع المعسر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب من أنظر معسرا، روى مسلم من حديث أبي اليسر بفتح التحتانية والمهملة ثم الراء رفعه، قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه. وله من حديث أبي قتادة مرفوعا: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ولأحمد عن ابن عباس نحوه، وقال: وقاه الله من فيح جهنم.
كل هذه أمور وعد بها المحسن في تعامله مع غيره من إخوانه المسلمين، حيث لا يشدد عليهم وييسر لهم التعامل فيما يجري بينهم من بيوع وشراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف السلف في تفسير قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
يعني هل هذا الأمر عام في كل التعاملات أو أنه خاص بمن كان يتعامل بالربا ثم تاب وبعد التوبة قد يلحقه شيء من الدين ومن العسر، فتكون هذه الآية خاصة بمن كان يتعامل بالربا ثم تاب إلى الله جل وعلا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف السلف في تفسير قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فروى الطبري وغيره من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت في دين الربا خاصة، وعن عطاء أنها عامة في دين الربا وغيره.
يعني الآية عامة تشمل كل من وقع في ضيق وفي عسر، فينبغي لمن يتعامل معه أن ينظره وأن يصبر عليه وأن ييسر له حتى يتمكن من سداد الدين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واختار الطبري أنها نزلت نصا في دين الربا ويلتحق به سائر الديون،
يعني ويقاس عليها سائر الديون، على معنى يلتحق يعني يقاس. نعم.
قال: ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بينهما،
وهو التيسير على من عليه دين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإذا أعسر المديون وجب إنظاره، ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه. شيخنا، لفظة المديون ما هي؟ المدين هي
هو بمعنى المدين.
المدين،
ايه.
أحسن الله إليكم. قال: قوله حدثنا الزبيدي بالضم، قوله عن عبيد الله بن عبد الله أي ابن عتبة بن مسعود في رواية يونس عند مسلم عن الزهري أن عبيد الله بن عبد الله حدثه. قوله كان تاجر يداين الناس في رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس. قوله تجاوزوا عنه، زاد النسائي فيقول لرسوله: خذ ما يسر ما يسر واترك ما عسر وتجاوز. ويدخل في لفظ التجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي.
الإنظار يعني الصبر عليه وتأخير أخذ المال، والوضيعة معناها أن ينقص من الدين ويسقط بعضه، والتجاوز وحسن التعامل. نعم،
أحسن الله إليه. قال: وفي حديث الباب والذي قبله أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات، وفيه أن الأجر يحصل لمن يأمر به وإن لم يتولى ذلك بنفسه.
حيث كان الرجل يكلف فتيانه ومواليه ومن يساعده في تحصيل الديون التي له على غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح كان حسنا عندنا،
لأن الأحاديث جاءت تروي وتحكي أخبار من قبلنا، لكن لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء والمدح وأقرها فأصبحت أيضا مشروعة عندنا في ديننا، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا.
هذا أمر آخر وأدب آخر من آداب البيع والشراء، حتى يطمئن الناس في أعمالهم وحتى يقوموا بهذه الأعمال وهم يرجون ثواب الله والتيسير على المسلمين ودفع المشاحة والمخاصمة والنزاع وإظهار الأمانة في هذه المعاملات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة.
وهذه وقعت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب بينه وبين العداء هذه الصيغة دلت على أنها أفضل صيغ التعامل بين الأفراد وبين الأشخاص وبين الجماعات. نعم، على سبيل التبعي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق.
والإباق يعني الفرار من العبيد والموالي. نعم، وكلها أمور تخالف الأمانة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمى آرية خرسان وسجستان.
هذا بعض النخاسين يعني الذين يتوسطون في البيع بين من يرغب في الشراء وبين من يرغب في البيع، كانوا يحتالون عند البيع والشراء، فإذا جيء لهم بالبهائم يسمون الأماكن التي ينزلون فيها البهائم ويربطون فيها البهائم يسمونها بأسماء هذه المدن: آريا وسجستان وغيرها من المدن الكبيرة، ثم يحرجون على هذه البهائم بأنها قدمت وأحضرت من هذه المدن حتى يسهل شراؤها والتعامل بها لغرابتها ولحداثة قدومها. وهذا الفعل الذي كانوا يفعلونه غير مطابق للواقع، وإنما هو نوع من التحايل ونوع من التغريب يعني الإغراء في بيع هذه البهائم. ولما كان هذا فيه شيء من الكذب وعدم الصدق كان هذا النوع من البيع بيع منزوع البركة، والله لا يضع فيه البركة التي توافق وتلازم الصدق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي أحسن الله إليكم. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آرية خرسان وسجستان.
يسمي يعني هذه المدن آرية وخرسان وسجستان على المواضع التي تحبس وتربط فيها البهائم. نعم،
أحسن الله إليكم. النخاسين ما يعرف بالدلالين اليوم.
هذا الذي ما يسمى بالدلالين والذين يتوسطون في بيع الأشياء بين مالكيها والمشترين. نعم
أحسن الله إليكم.
وكل من يتوسط في البيع بين طرفين يسمى بالنخاس. وإن كانت هذه الكلمة يعني ظهرت ولزمت من يتاجر في الرقيق وفي العبيد. نعم
أحسن الله إليكم. قال فيقول جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة.
ما فيه من التلبيس على الناس. نعم.
قال وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أنه يعلم أن بها داء إلا أخبره.
يعني إذا ما أخبر بالداء الذي فيها يكون بيعه فيه نوع من الغراء من الغرر والجهالة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
هذه هي الأصل القاعدة والأصل في التعامل بين البيعين يعني البائع والمشتري. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله باب إذا بين البيعان بفتح الموحدة وتشديد التحتانية أي البائع والمشتري. قوله ولم يكتما أي ما فيه من عيب. وقوله ونصحا من العام بعد الخاص
يعني من باب عطف العام على الخاص. العام في البيع الخاص في البيع والعام في النصيحة في كل تعامل. نعم
أحسن الله إليك.
هذا هو العام النصيحة في كل تعامل والخاص النصيحة في البيع. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولم يكتما ونصحا من العام بعد الخاص. وحذف جواب الشرط للعلم به وتقديره بورك لهما في بيعهما كما في حديث الباب. وقال ابن بطال أصل هذا الباب أن نصيحة المسلم واجبة. قوله ويذكر عن العداء بالتثقيل وآخره همزة بوزن الفعال ابن خالد ابن هوذة ابن ربيعة ابن عمرو بن عامر بن صعصعة صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين. قوله هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد. هكذا وقع هذا التعليق وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد المجيد بن أبي يزيد عن العداء بن خالد فاتفقوا على أن البائع النبي صلى الله عليه وسلم والمشتري العداء عكس ما هنا
عكس ما ظهر ما جاء بلفظ. لكن كلمة باع واشترى إذا قلنا أنها تستخدم في معنى واحد سواء من أعطى السلعة وأخذ أعطى الثمنة وأخذ السلعة يقال هذا هو البائع، هذا هو المشتري، ومن أعطى السلعة وأخذ الثمن يقال هذا هو البائع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فقيل إن الذي وقع هنا مقلوب، وقيل هو صواب، وهو من الرواية بالمعنى لأن اشترى وباع بمعنى واحد.
نعم.
ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسم العداء،
ذلك لمكانة ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم،
الصلاة والسلام. قال: وشرحه ابن العربي على ما وقع في الترمذي، فقال فيه: البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري. قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ذلك، وهو ممن لا يجوز عليه نقض عهده لتعليم الخلق. قال: ثم إن ذلك على سبيل الاستحباب، لأنه قد يتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة. وفيه كتابة الاسم واسم الأب والجد في العهدة إلا إذا كان مشهورا بصفة تخصه،
كما قال: هذا ما اشتراه محمد رسول الله، فلم يحتج إلى أن يقول محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واكتفى بهذا الوصف، ولا شك إنه أشرف الأوصاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولذلك قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغنى بصفته عن نسبه ونسب العداء بن خالد، أو ونسب العداء بن خالد،
استغنى بنسبه،
استغنى
ونسب
بصفته
العداء بن، أما العداء فلما لم يكن هذا الوصف نسبه إلى أبيه وجده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: استغنى بصفته عن نسبه ونسب العداء بن خالد.
نعم.
قال: وفي قوله هذا ما اشترى، ثم قال: بيع المسلم المسلم، إشارة إلى أن لا فرق بين الشراء والبيع.
نعم. حيث قال اشترى وباع، ما اشترى بيع، فاستخدم لفظة الشراء والبيع بمعنى واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله بيع المسلم المسلم، فيه أنه ليس من شأن المسلم الخديعة، وأن تصدير الوثائق بقول الكاتب هذا ما اشترى أو أصدق لا بأس به، ولا عبرة بوسوسة من منع من ذلك وزعم أنها تلتبس بماء النافية. قوله لا داء أي لا عيب، والمراد به الباطن، سواء ظهر منه شيء أم لا، كوجع الكبد والسعال، قاله المطرزي. وقال ابن المنير في الحاشية: قوله لا داء أي يكتمه البائع، وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم.
نعم.
قال: ومحصله أنه لم يرد بقوله لا داء نفي الداء مطلقا، بل نفي داء مخصوص، وهو ما لم يطلع عليه.
أما إذا كان الداء ظاهرا ومطلعا عليه فلا بأس في البيع.
أحسن الله إليكم. قال: قوله ولا خبثة بكسر المعجمة وبضمها،
ولا خبثة ولا خبثة. نعم.
قال: بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة،
لا خبثة ولا خبثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أي مسببا من قوم لهم به لهم عهد. قاله المطرزي وقيل المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق.
كالإباق يعني الفرار والهروب بالنسبة للعبد.
وقال صاحب العين الريبة. وقيل المراد الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب.
نعم.
وقال ابن العربي الداء ما كان في الخلق بالفتح والخبثة ما كان في الخلق بالضم.
نعم.
والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع. قوله ولا غائلة,
وهذا كله يعني من البيع من الإفساد في البيع ومن العيوب في البيع. نعم.
حسن الله إليكم. قال قوله ولا غائلة بالمعجمة أي ولا فجور. وقيل المراد الإباق. وقال ابن بطال هو من قولهم اغتالني فلان إذا احتال بحيلة يتلف بها مالي. قوله قال قتادة إلى آخره وصله ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي عروبة عنه. قال ابن قرقول الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معا, أو إلى الخبثة والغائلة معا.
نعم. يعني الأمور الخلقية والخلقية.
قوله وقيل لإبراهيم أي النخعي إن بعض النخاسين بالنون والخاء المعجمة أي الدلالين. قوله يسمي آري بفتح الهمزة الممدودة وكسر الراء وتشديد التحتانية.
آري. نعم.
قال هو مربط الدابة وقيل معلفها, ورده ابن الأنباري. وقيل هو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه تشد به الدابة, أصله من الحبس والإقامة من قولهم تأرى الرجل بالمكان أي أقام به. والمعنى أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك, ليوهموا أنه مجلوب من خراسان وسجستان فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد بالجلب.
وهم إنما يريدون بها نوع من التدليس والمغالطة والجهالة.
أحسن الله إليكم. مثل أحيانا هنا في سوق التمر يقول هذا تمر العالية أو كذا, يعني
كأنه يلحق بذلك.
أحسن.
يعني خصوصا من يدعي مثلا أن هذا التمر مجلوب من جهة معينة والواقع أنه ليس مجلوبا, لكنه يسمي المكان بهذا الاسم ويزعم أنه مجلوب من ذلك المكان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قال عياض وأظن أنه سقط من الأصل لفظة دوابهم. قلت أو سقطت الألف واللام التي للجنس, كأنه كان فيه يسمي الآرية أي الإصطبل, أو سقط الضمير كأنه كان فيه يسمى آرية.
نعم.
وقد تصحفت هذه الكلمة في رواية أبي زيد المروزي فذكرها أرى بفتحتين بغير مد وقصر آخره. وزن دعا. وفي رواية أبي ذر الهروي مثله لكن بضم الهمزة.
أرى
أي أظن.
وهذا كله تصحيف بينه وحققه الحافظ ابن حجر رحمه الله من خلال نظره وتتبعه في هذه الروايات وفي تلك الصحف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واضطرب فيها غيرهما، فحكى ابن التين أنها رويت بفتح الهمزة وسكون الراء. قال: وفي رواية ابن نظيف قرى بضم القاف وفتح الراء، والأول هو المعتمد.
بدلا من قرى من آري قال قرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قال الراعي: فقد فخروا بخيلهم علينا، لنا آريهن على معدي.
لنا آريهم على معدي. نعم.
لنا آريهن على معدي.
نعم.
قال: وقد بين الصواب في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: قيل له: إن ناسا من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم إصطبل دوابه خرسان وسجستان، ثم يأتي السوق فيقول: جاءت من خرسان وسجستان. قال: فكره ذلك إبراهيم. ورواه سعيد بن منصور عن هشيم ولفظه: إن بعض النخاسين يسمي آريه،
يعني يسمي آريه الذي هو إصطبله،
آريه خرسان إلى آخره. والسبب في كراهة إبراهيم ذلك ما يتضمنه من الغش والخداع والتدليس. قوله: وقال عقبة بن عامر: لا يحل امرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. في رواية الكشميهني: أخبر به. وهذا الحديث وصله أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شماسة بكسر المعجمة وتخفيف الميم وبعد الألف مهملة.
شماسة. نعم.
قال: عن عقبة مرفوعا بلفظ: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه غش إلا بينه له. وفي رواية أحمد: يعلم فيه عيبا، وإسناده حسن. قوله: عن صالح أبي الخليل. في الرواية التي بعد بابين: سمعت أبا الخليل. قوله: رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه. في الرواية المذكورة: عن حكيم. وسيأتي الكلام عليه مستوفا في باب كم يجوز الخيار بعد 20 حديثا. قال: والغرض منه قوله: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما إلى آخره. وقوله: صدقا أي من جانب البائع في السوم، ومن جانب المشتري في الوفاء. وقوله: وبينا أي لما في الثمن والمثمن من عيب، فهو من جانبيهما وكذا نقصه،
أي من جانبهما أيضا.
قال: وفي الحديث: حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط، وهو الصدق والتبيين، ومحقها إن وجد ضدهما،
وهو محق البركة منهما. نعم.
إن وجد ضدهما، وهو الكذب والكتم. وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ قال: ظاهر الحديث يقتضيه، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر
فلا يقتضيه، فيقع الشؤم لكليهما.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهما، وإن كان الأجر ثابتا للصادق المبين، والوزر حاصل للكاذب الكاتم.
نعم.
قال: وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بيع الخلط من التمر.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.